مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في إنجيل يوحنا، فتفتح كتابك المقدس على الأصحاح الأول، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. نعم، ما زلنا نتدارس الفصل الأول من الإنجيل بحسب يوحنا لما يحتوي من غنى وكنوز روحية ثمينة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الإسمنت الذي يربط الدعامات الثلاث للأصحاح، وهي الأعداد الأول والرابع عشر والثامن عشر. رأينا أن الرب يسوع هو خالق كل الأشياء، وفيه الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي نور الناس. الإنسان لا يعرف الله، بل هو في تمرد ضد الله، وهو يعيش في الخطية التي تعمي عيونه عن رؤية الله. ولكن في المسيح يسوع توجد الحياة، وهذه الحياة التي يعطيها هي نور الناس. شعبه الذي جاء عنده لم يقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. المسألة ليست الاعتراف الشفهي فقط بالإيمان بالمسيح، بل في وضع النفس بالكامل بين يديه والاتكال عليه. ثم تحدثنا بعض الشيء عن يوحنا المعمدان، ورأيناه يتحدث مع وفد من رؤساء الدين اليهود يسألونه عن هويته، وطبعا أعطى كل المجد للمسيح، مؤكدا أنه مجرد صوت يعلن عن المسيح الكلمة. بعد أن تخلص يوحنا من محاورات اليهود فرح إذ رأى الرب، وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الحمل الذي أعده الله لخلاص الشعب. لقد كان قلب يوحنا مشغولا بسيده، فلم يسعه إلا أن يتكلم بصوت مسموع لتلميذيه، وهذان التلميذان ملأهما الإحساس بصدق معلمهما المعمدان وإنكار ذاته، فتبعا سيده، وسار التلميذان وراء حمل الله، وهذا ما سنراه الآن. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل الأول من إنجيل يوحنا بدءا بالآية 35.
وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربي، الذي تفسيره يا معلم، أين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعة العاشرة. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان بن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان.
فقال لهما: تعاليا وانظرا. وهو يقدم نفس الدعوة لك مستمعي: تعال وانظر لترى كم هو الرب رائع. واحد من تلاميذ المعمدان وهو أندراوس أحضر أخاه إلى الرب، وكان هذا أول عمل عمله. فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان بن يونة، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. هذا الرجل سمعان كان ضعيفا كالماء، ولكن الرب قال له بأنه سيدعى صفا أو بطرس، أي صخرة. وفعلا هذا ما حدث يوم الخمسين، حيث ألقى بطرس عظته وربح 3000 نفس للمسيح. وفي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. مرة أخرى تبرز أمامنا الجغرافيا. بيت صيدا تقع شمالي بحر الجليل، وكان بطرس وأندراوس وفيلبس يسكنون هناك، كانوا صيادي سمك. فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر. هذه عبارة نثنائيل الشهيرة: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح، ولربما ضحك عندما قال هذا. أما فيلبس فلم يضحك، بل قال له: تعال وانظر، وهذا هو الأهم. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. كان عند المسيح 2 من أتباعه من الشكاكين، الأول في بداية خدمته وهو نثنائيل، والثاني في النهاية وهو توما. وهنا نجد هذا الشكاك الذي لم يكن مقتنعا من وجود أي صلاح في الناصرة، ها هو الآن يعترف بأن المسيح هو ابن الله، وفي اعترافه يبين أن شيئا رائعا خرج من الناصرة. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. يوبخه الرب لئلا يكون إيمانه مبنيا على رؤية الرب له تحت التينة، وقال له بأنه سوف يرى أمورا أعظم. وفعلا خلال السنوات 3 القادمة من حياة المسيح لابد وأنه سيرى العجب. الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. تذكر أن الرب قال عن نثنائيل بأنه إسرائيلي لا غش فيه أو لا يعقوب فيه، وهنا الإشارة إلى يعقوب المخادع الذي غش أباه. ومن المثير أن الرب هنا يرجع إلى الحادثة التي حصلت مع يعقوب حين كان هاربا من وجه أخيه عيسو. في بيت إيل ظهر له الرب ورأى سلما نازلة من السماء وملائكة تصعد وتنزل عليها. والمعنى المقصود ليعقوب في ذلك الوقت أن الرب لم يفقد التواصل معه، ظن أن بهروبه من البيت قد ترك الله هناك وما أضيق نظرته، ولكنه في بيت إيل تعلم أن الله يرافقه. والرب يستخدم نفس القصة ويقول بأن السلم تشير إليه، والملائكة تصعد وتنزل على ابن الإنسان، الملائكة تخدمه وتطيعه. وهكذا نثنائيل كان سيرى الله الآب يتكلم من الأعلى عن يسوع ويقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. السلم هي المسيح، وبواسطته فقط نستطيع أنا وأنت أن نتصل بالله. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هو السلم التي لا تصعد عليها فقط، بل تثق بها أيضا وترتاح عليها. هذا هو الأمر الهام الذي يجب أن نلحظه هنا. كما تلاحظ يا أخي، فإن الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا كان مطولا وأخذ منا دراسة موسعة لما يحتوي من غنى فائق. المقدمة تحكي عن تجسد الكلمة، الله صار جسدا، ثم يبين الشهود للمسيح. يوحنا المعمدان يشهد أن المسيح يعلن عن الله، أندراوس يشهد أن المسيح هو المسيح المنتظر، وفيليبوس يشهد بأنه متمم للعهد القديم، ونثنائيل يشهد بأنه ابن الله. وأنت ماذا تقول في المسيح؟ ننتقل الآن إلى الفصل الثاني من إنجيل يوحنا. الحدث المهم في هذا الفصل هو دعوة يسوع إلى حفلة عرس، حيث يجري هناك أول معجزة له. هذا ما يقوله العدد 11 من هذا الأصحاح. هذه بداية الآيات: فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. وهذا ينفي أي زعم بأن المسيح أجرى عجائب عندما كان ولدا صغيرا في مصر. العجيب في الأمر هو أن الذي كان في البدء عند الله وهو الله قد خرج من الأبدية وصار جسدا وعاش 30 سنة في الناصرة، ثم يمشي إلى تلة صغيرة ليحضر عرسا في قانا الجليل. وسترى مرة أخرى حساب الزمن في الإنجيل، إذ يقول يوحنا: وفي اليوم الثالث. نقرأ من هذا الفصل الثاني من يوحنا من الآية الأولى وحتى 11:
وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم ففعلوه. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد 2 أو 3. قال لهم يسوع: ملأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيد أولا ومتى سكروا فحينئذ أدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. هذه بداية الآيات: فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه.
يقال إن المطوبة أم يسوع كانت هناك بسبب قرابة مع إحدى العائلتين، وقد دعي يسوع أيضا وتلاميذه. كان ذلك في اليوم الثالث في بداية شهر آذار 27 ميلادية، وقد انتقل المسيح من بيت صيدا كما رأينا سابقا إلى قانا الجليل. من الملاحظ أن مريم العذراء لا تسمى أبدا مريم في إنجيل يوحنا، بل تدعى دائما أم يسوع. قالت له: ليس لهم خمر. وهذا يأتي بنا إلى السؤال الشهير حول الخمر في المسيحية. لربما كان الخمر أمرا شائعا في تلك الأيام، إلا أن السكر كان منبوذا ولا توجد أي إشارة للسكر هنا. والعرس هو صورة لعرس آخر سيتم في المستقبل، فكما ابتدأ يسوع خدمته بعرس، هكذا سينهي خدمته فيما يتعلق بالكنيسة بحفل عرس عشاء الخروف، حيث تقدم الكنيسة عروسا للمسيح. هذه أول معجزة للرب يسوع. أول معجزة لموسى كانت تحويل الماء إلى دم، أما المسيح فحول الماء إلى خمر. الناموس قد أعطي بموسى، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صرا. ويا لها من مفارقة عجيبة. ماذا تعني عبارة مريم العذراء: ليس لهم خمر؟ أولا، لابد وأن العائلة كانت فقيرة ولم تبتع ما يكفي من المرطبات، وثانيا في قولها نوع من طلب بإجراء معجزة، وكأنها تقول له هذا هو الوقت المناسب لتعمل معجزة ولتظهر أنك عظيم وأنك ولدت مني بمعجزة دون مشيئة رجل وأنك ابن العلي كما بشرني الملاك. أما الرب يسوع فيعطيها إجابة محددة وواضحة: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. هذا اللفظ لا يدل على الاستهانة أو التحقير، وحاشا أن ينطق الرب بهذا، بل يا امرأة تعني يا سيدة يا فاضلة، وكأنه يقول لها: لا تخافي، سأؤكد ما تقولينه عني للناس ولكن ليس الآن. ومن متابعة حياة العذراء نجد أن الرب تمم قولها إذ آمن الجميع بأنه ابن العلي أو ابن الله كما قال لها الملاك حين بشرها، ولكنه قال بأن ساعته لم تحن بعد، لأنه في القيامة سيظهر بالحق أنه ابن الله. هذا ما يؤكده بولس الرسول في رسالته إلى رومية: وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا. ولا تنسى صديقي أن قيامة المسيح تثبت ولادته العذراوية. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. يا لها من نصيحة جيدة قدمتها أم يسوع. الآن يتركز اهتمامنا على أجران ستة قديمة يطلب الرب من الخدم أن يملؤوها إلى فوق. صديقي المستمع، في حفلة العرس على من تتجه الأنظار؟ أظن أنك ستجيب وبحق على العروس، على شكلها وثوب زفافها الأبيض المزركش. قلما ينظر الناس إلى القس الذي يجري مراسيم الزواج أو حتى إلى العريس أحياناً، الكل ينظر إلى العروس. أما في هذا العرس في قانا الجليل فعلى من تتوجه الأنظار؟ على المسيح وعلى الأجران الستة القديمة. وعندما أخذ الخدم الماء من الأجران وبدأوا يصبون للضيوف، تحول الماء عندها إلى خمر. كل إنسان إنما يضع الخمر الجيد أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. هذا هو الترتيب البشري، وكما سبق وقلت فإن الخمر يشير إلى الفرح، والبشر يستخدمون نوعين من الخمر، أما إلهنا فيقدم نوعا واحدا من الفرح الحقيقي. أفراح العالم وقتية وعديمة القوة، ومن خمر يسوع على الضيوف لا مخمورين بل صاحين مغمورين بأفراح من صنع الرب. صديقي، في صب الخمر إلى الضيوف درس روحي ثمين لي ولك. فالمسيح يستخدمنا كأجران ماء قديمة لا منظر لها موضوع جانبا، ولكنه يريد أن يستخدمنا، يريد أن يملأنا ماء. وما هو الماء؟ إنه كلمة الله، والرب يريد أن يملأنا من ماء كلمته، حتى عندما نصبها للآخرين تتحول إلى خمر فرح روحي بقوة الروح القدس. قال بولس: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. الروح القدس يأخذ الماء ويعمل معجزة في حياة الفرد. وما أنا يا صديقي سوى جرن ماء قديم يصب من ماء كلمة الحياة إليك، حتى يعمل الرب في قلبك بقوة الروح القدس ويأتي بك إلى فرحه الكامل. لا أستطيع أن أفهم كنه هذا الشيء، وإنما أقبله بالإيمان. هذه هي رسالة الرب الرائعة لنا اليوم، فهو يريد أن يملأنا من كلمة الله حتى نصبها وننقلها لمن هم حولنا.